بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الناظر إلى دروس الإسراء والمعراج وما تفيئه على المحيط الإسلامي من دلالات يبرز لنا في مقدمتها هذه الدلالة التي توضح لنا مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بوأه الله تعالى إياها، حيث اختصه دون سائر الرسل بهذه المعجزة، حيث حشر له الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه في المسجد الأقصى، حيث قابلوه في كل سماء هاتفين ومرحبين مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، حيث كان ملائكة الله وخزنة سماواته ترحب وتقول نعم المجيء جاء، حيث حظي برؤية الحضرة الإلهية. وهنا نقف على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ البعض يثبت والبعض ينفي، والبعض يستدل بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويستدل بحديث السيدة عائشة من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفرية. لكننا عندما نطرح المسألة على بساط البحث العلمي الدقيق وعلى المنهج الذي سار عليه علماء الحديث في توثيق الأخبار وفي تحقيق المسائل العلمية، نرى أن قول السيدة عائشة ليس معناه أنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنها أخبرت أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه ما تكلم أحد، لا اجتهاد مع النص، لكنها اجتهدت من نفسها بناء على قوله تعالى لا تدركه الأبصار أو نحو ذلك، فقالت ما قالت. أما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان معه زيادة في العلم، وعلماء الحديث النبوي ومصطلح الحديث يقولون إن زيادة الثقة مقبولة، أي أنه إذا روى راو ثقة زيادة على الآخر من الصحابة قبلت ما دام معه زيادة من العلم. فسيدنا عبد الله بن عباس كان معه هذه الزيادة لأنه كان قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نعم. وكيف رأيت ربك؟ نور أنا أراه. فثبتت رؤية الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم برب العزة سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، حظي بهذه الرؤية، وبناء على هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي هي زيادة من الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. عندما نرى أن من دروس هذه الرحلة والمعجزة أن رب العزة أطلع الملأ الأعلى والأدنى وأهل السماوات والأرض والملائكة والأنبياء السابقين على مكانة هذا الرسول، لم يكن هذا من قبيل الصدفة أو مجرد التكريم فقط، بل كان أيضا فيه رد على الذين أساءوا له في الأرض وتنكروا لدعوته فيها، فبين أنه له هذه المكانة التي تستوجب أن يتبعه كل الناس في كل الأرض. ثانيا، أن فيها بيانا للعالم كله ولمن على ظهر الأرض أن واجبكم أن تتبعوه وأن تقتدوا به وأن تطيعوه، فمكانته هي هذه المكانة العالية والعظيمة. وهو الذي قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء بكتاب من أخ من اليهود أعجب ببعض ما فيه، فقال: ألا أعرضه عليك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون، يعني متحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد أتيتكم بها محجة بيضاء، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. تلك مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكانة العظيمة التي اتضحت لنا بمقابلة الرسل له وترحيب الملائكة به، وأنه الوحيد الذي حظي برؤية رب العزة. أما الآية الكريمة التي تقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني معناها لا تدركه إدراكا مستغرقا كاملا، لأن الله تعالى ليس كسائر الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا لا يمنع من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، حيث إنه تجاوز سدرة المنتهى، حيث إنه حظي بتلك الرحلة التي توقف جبريل عند سدرة المنتهى، عندها ينتهي أمر وعلم الملائكة، حتى حظي بالحضرة الإلهية وسمع صريف الأقلام: يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التنازع للخسران عقباه، حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه، حبيبنا المصطفى من ذا تحداه، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، وبالشفاعة رب العرش أرضاه، يا أمة اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.